الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره لاندفاعه بما ذكره بقوله إلا أن يقال إلى آخر العبارة. الكلام في المطلب الثاني في أدلة القول الثاني، حيث بينا في الدرس السابق أن المصنف عليكم السلام ورحمة الله قوى الحاجة للإجازة في مسألة من باع مال غيره معتقدا، من باع مال غيره عن ذلك الغير معتقدا أنه ليس هو المالك، فبعد الحكم بصحة البيع هل نحتاج إلى الإجازة أو لا؟ قوى المصنف الحاجة إلى الإجازة، ولكن قال لا بدليل الكركي وإنما بما سنذكره من الدليل. وقلنا بأن الكلام سيقع في دليل الكركي وفي مناقشة الكركي، وبالتالي في الدليل الذي يذكره المصنف. أما دليل الكركي فتقدم بيانه في الدرس السابق من أن الابن لما أنشأ الابن أو البائع غير المعتقد بأنه ليس بمالك، لما باع معتقدا حياة الأب فهو يقصد النقل عن المالك، مع علمه بأن هذا العقد منه ليس مؤثرا لتوقف أثر البيع على إجازة أو رضا المالك الواقعي. فلما علم أن هذا البيع لا يكون مؤثرا إلا على رضا المالك الواقعي، فهو ينشئ البيع معلقا على الإجازة، وعليه فنحتاج إلى الإجازة. هذا هو دليل المحقق الكركي. المصنف يناقش بشرح جواب المحقق الكركي. هو نفس المحقق الكركي أجاب أو علق على هذا الدليل بقوله بالعبارة التي قرأناها إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف. هذه المناقشة من المحقق الكركي يوضحها المصنف ببيانين أو بصياغتين. البيان الأول أن ألفاظ وصيغ إنشاء البيع أو إنشاء العقد، أن الألفاظ والصيغ التي تذكر لإنشاء العقد إنما تدل على النقل والتمليك فقط. فهذه الألفاظ من قبيل بعت، ملكت ونحوها إنما تدل على المعنى الذي وضع لها من قبل الواضع على مستوى الدلالة التصورية، وضعان تصوران تدل على المعنى الموضوع له هذه الألفاظ. وما هو المعنى الموضوع له هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ هي نقلت أو ملكت، فغاية ما يدل عليه إنشاء العقد من الابن البائع، غاية ما يدل عليه هو النقل والتمليك، ولا يوجد ما يمكن أن يكون مدلولا عليه بألفاظ البيع بصيغة البيع. أما الأحكام اللاحقة للبيع، الأحكام اللاحقة لما يترتب عليه الإنشاء، وهو الحكم بالصحة أو الحكم حكم بتعلق الصحة على الإجازة أو ما شاكل ذلك، كله يدخل تحت الأحكام. فكل ما يندرج تحت الأحكام يحتاج إلى مدلول آخر غير الصيغة، أما نفس الصيغة فلا تدل على شيء من الأحكام.
يحتاج إلى دال مدلول
ودال آخر هي مدلول. وبعبارة أخرى، أن النتيجة النهائية وهي حصول النقل والانتقال فعلا يمر بمرحلتين: مرحلة الإنشاء والدلالة التصورية لمعاني ألفاظ البيع والإنشاء، والمرحلة الثانية الحكم على المنشأ بأنه صحيح مؤثر. بعد ما نقول صحيح أو باطل، هو هم بضمن الحكم، لكن على اعتبار احنا قلنا شنو حصل النقل، النتيجة النهائية وهي النقل، تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى الدلالة التصورية وإيجاد المعاني اللغوية لألفاظ الإنشاء بإيجاد الألفاظ، بعت نقلت ملكت، حينما يتلفظ بقصد الإنشاء انتهت المرحلة الأولى وهي إيجاد هذه المعاني خارجا. المرحلة الثانية هي الحكم وتوابع الحكم وشروط صحة شروط تحقق الحكم، فنفس الحكم وكونه مشروط بمثلا المعلومية، مشروط بالملكية، أي شرط الشروط الأخرى كلها داخلة وين؟ في المرحلة الثانية وهي مرحلة الحكم. إذا كملت المرحلتان ترتبت النتيجة النهائية وهي الصحة الفعلية وحصول النقل والانتقال بين المتعاوضين. إذا اتضحت هذه نأتي لما نحن فيه. ما نحن فيه: البائع حينما قصد نقل المال عن الغير، عن المالك الذي هو الأب، لا يكون هذا البيع منه إلا دالا على التمليك والنقل فقط. وأما تعليق ترتب الأثر على الإجازة فهذا من توابع الحكم، هذا من شؤون الحكم بالصحة، لا من شؤون المدلول التصوري للصيغة وألفاظ الإنشاء. فإذن لا يتم كلام الكركي في الدليل حيث قال، سرح نلخص الدليل حتى شنو تلاحظ الإشكال وين راح ينصب. كان الدليل هو أن البائع حيث يعلم أن النقل من حق المالك أو بإجازته، فإذا أنشأ البيع والحالة هذه إن لم يعلق على الإجازة كان بيعه مجرد ألفاظ، فلا بد أن يكون قاصدا التعليق على الإجازة. هنا راح يجي جواب نقول له لا، مو مجرد ألفاظ، حتى لو كان عالما بأن المبيع ملك للغير وأن النقل من حق المالك الحقيقي وأن البيع إذا لم يعلق على الإجازة فلا أثر له، مع كل هذا يمكنه أن يقصد البيع ويتحقق إنشاء البيع، ولا نسلم أن الألفاظ لا معنى لها، مجرد ألفاظ لا، ألفاظ ولها معاني ومعانيها تتحقق، إنما تتحقق على مستوى الدلالة التصورية، إيجاد معنى العقد لا آثار العقد، وعليه فهذا الدليل غير تام في إثبات الحاجة إلى الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ هذه الصياغة الأولى. لاحظ العبارة، لأن التعبيرات دقيقة، البيان دقيق، والعبارات هم بها شيء من الضغط حتى نلاحظ كيف يمكن استخراج هذا المعنى من العبارة. قال لاندفاعه، هذا تعليل إلما لاندفاعه، لقوله لا لما ذكره في جامع المقاصد. ليش لما لا لما ذكره؟ ها، لاندفاع ما ذكره بما ذكره هو، بقوله هو كركي، لاندفاع ما ذكره المحقق الكركي بما ذكره المحقق الكركي بقول المحقق الكركي. هيك ما هو قوله؟ إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف. قصده قصد البائع اللي هو الابن إلى أصل البيع كاف وتوضيحه. شلون هذا يصير جواب؟ فهذا اللي راح يذكره المصنف هو شنو؟ شرح وتوضيح لعبارة الكركي. قال وتوضيحه أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد. قبل ما نقول حتى إلى هنا، أن انتقال المبيع، هذا الانتقال، هذا الانتقال، هذا معنى البيع لو أثر البيع، معنى تصوري لو معنى تصديقي، الانتقال مو أن أنشأت النقل أو نقلت، هذا تصديقي، ها الأثر. لاحظ أن انتقال المبيع شرعا، يعني النتيجة النهائية الأثر، أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد، يعني الانتقال النهائي الأثر النهائي بلحاظ الإنشاء أو بعد الإجازة، بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد. انتقال الانتقال شرعا من مدلول العقد، لو كان من مدلول العقد يعني شنو؟ يعني بمجرد أن أقول بعته، أنت بعد قلت قبلته، ما قلت شروط، أكو ماكو شروط، بمجرد أن أقول بعتك الكتاب حصل انتقال، لا مو صح. لو كان الانتقال شرعا مدلول للفظ البيع لكان بمجرد أن أقول لك بعتك الكتاب يحصل نقل الكتاب، والحال ليس كذلك. انتقال المبيع شرعا ليس من مدلول لفظ العقد. خب هاي مقدمة، إذا تبين ليس من مدلول العقد حتى يعتبر قصد الابن أو يقدح قصد خلافه، لو كان مدلولا، لو كان انتقال المبيع شرعا مدلولا لللافظ، المدلول يتوقف على القصد، لو ما يتوقف على القصد يتوقف على القصد، فحينئذ لابد أن يقصد هذا الانتقال عن نفسه كي يحصل البيع عن نفسه. أما إذا قصد الانتقال عن الغير فلا يحصل هذا، لو كان قصد، لو كان النقل أثرا مدلولا، عفوا، لو كان النقل مدلولا شرعيا للفظ البيع لكان القصد يؤثر فيه. ملتفتين؟ لأن المعاني تستحضر من الألفاظ بقصد لا من دون قصد، لأن جاي نتكلم إحنا عن الدلالة الوضعية لكن في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة شنو التصورية كصدور الألفاظ من حائط أو من حجر، استعمالية، واستعمالية متقوة بالقصد. فالمصنف يقول إذا كان نقل المبيع شرعا من مدلول ألفاظ البيع لأثر فيه القصد، ولكن الحق أنه ليس من مدلول اللفظ فلا يؤثر فيه القصد. قصدته أو لم تقصده، قصدت غيره أو قصدت عن نفس البائع، هذا خارج مدلول الصيغة. أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد يعني كونه بمجرد العقد أو كونه بعد الإجازة ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه. خب إذا هو شوف صارت عندنا هاي المرحلة الثانية خلصت. المرحلة الأولى فقط اريد نقول بأنه هذا انتقال المبيع شرعا ليس من مدلول اللفظ. المرحلة الثانية جانا بينا شنو قلنا، إذا لم يكن من مدلول اللفظ فلا يتأثر بالقصد. جانا المرحلة الثالثة، إذن هو مدلول منه، هذا وين يصير يعني إذا هو مو مدلول اللفظ؟ أجي قال وإنما هو منه انتقال المبيع، وإنما انتقال المبيع شرعا من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمه. هاي بحسب اختلافها إشارة إلى الأدلة. وإنما انتقال المبيع شرعا من الأحكام الشرعية العارضة للعقود وإثباتها بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمها، على الشروط، شنو طبيعة الشروط، أعداد الشروط، طبيعة الأدلة، إلى 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 آخره. هذا هو الجواب أو الصياغة أو البيان الأول. واضح إن شاء الله. الثاني، البيان الثاني، نعم.
يعني شيخنا بالنتيجة أنه إذا العقد صحيح، الألفاظ التي ذكرها الإبن صحيحة، والقصد الذي كان موجودا لديه لا أثر له، عندما أتى قصد جديد الذي هو قصد تملكه بعد أن علم أنه مالكا صار هذا موجبا
يعني الإجازة.
نعم.
إيه هذا لا تجيبوه هنا سيشوش المطر. المستدل يقول باعتبار البائع قصد التعليق على الإجازة فإذا نحتاج الإجازة. الجواب شو يقول؟ يقول هذا التعليق الأثر والانتقال على قصد البائع ما له مدخل، لأن البائع عنده فقط قصد واحد وهو قصد إيجاد المعاني، أكثر من هذا بعد مو شغله
البائع.
أي نعم. ها
وقصده
إدخال
الثمن في
هو هذا النقل ذاك بالالتزام.
نعم.
هذا تكلم سابقا تكلمنا قلنا ألفاظ البيع تدل بالمطابقة على نقل المعوض من البائع إلى المالك.
نعم.
وبالالتزام باعتبارها معاوضة على نقل أو تقبل ثمن من المشتري إلى البائع. هذا أخوان الخطوات اللي جاي نوقف ونركز بيها وكذا، هي هذا المطلوب بهذه المرحلة أنه ذن نفهمهن ونتأمل بهن. فهنا الدليل بالضبط يكون نفهم مركز الدليل ومركز المناقشة وين، حتى نمرن أنفسنا على فهم عبارة الأعلام وكيفية أنه باشر أنت تسوي دليل أو تناقش دليل. فهنا لب الدليل قائم على أن البائع قصد انتقال المبيع معلقا على الإجازة. المستدل شو يقول؟ إذن لأنه قصد التعليق على الإجازة إذن نحتاج الإجازة. المناقش شو يقول؟ قصد النقل ليس من شأن البائع، قصد النقل وإنما هو شنو قصده؟ غاية ما يتمكن. طبعا هو خلي يقصد براحته، خلي يقصد ما يشاء، ولكن أي قصد هو الذي من شأنه ووظيفته؟ قصد إيجاد معاني الألفاظ فقط. صار واضح إن شاء الله؟ خب. جواب الثاني أن الإجازة كما تقدم إما ناقلة وإما كاشفة، والكلام في المقام على مبنى الكشف، لأن المستدل وهو الكركي يتبنى الكشف، فلكي يكون النقاش مبنائيا نحاسبه على وفق مبناه وهو الكشف. وما هو الفرق بين الكشف والنقل؟ الكشف يعني أن الأثر يترتب من حين العقد واقعا، ولكن إثباتا وعلما نعلمه بصدور الإجازة. فإذا صدرت الإجازة نعلم أن الواقعة هو صدور الأثر من حين الإجازة من حين العقد، وأما بناء على النقل ها أن الأثر يترتب حين صدور الإجازة. خب. إذن كلامنا في المقام على وفق مبنى المحقق الكركي وهو المستدل القائل بأن الإجازة كاشفة. فيأتي الإشكال في المقام وهو بناء على ما ذكره من استدلال يقع التنافي. تأملوا وياي، يقع التنافي بين بين كون الإجازة كاشفة وبين تعليق النقل على قصده معلقا على الإجازة. أكررها، يقع التنافي بين كون الإجازة كاشفة وبين قصد البائع تعليق النقل أو الأثر على الإجازة. كيف يحصل التنافي؟ إذ مقتضى كون الإجازة كاشفة أن النقل يحصل من حين العقد. واقعا جاي نتكلم ها، واقعا أن التنافي بمعنى أن الإجازة باعتبارها كاشفة فالأثر يترتب واقعا من حين صدور العقد، وكون النقل يتحقق بتبع قصد البائع معلقا، وكون النقل يحصل بتبع قصد البائع معلقا على الإجازة أن الأثر يحصل حين الإجازة. نعم، هو هذا جاي نقول حقيقة الكشف تقتضي أن يحصل النقل حين العقد، تعليق الأثر على قصده معلقا على الإجازة يعني أن الأثر يحصل حين الإجازة، والتنافي واضح. إذ لابد أن يكون العقد الواحد بما له من مدلول وأحكام نتيجته واحدة لا مختلفة، وبناء على هذا تبين أن النتيجة النهائية تضطرب. إذ بناء على كاشفية الإجازة لابد أن نقول أن الأثر حصل يوم العقد، وبناء على تعليق النقل على قصده يكون الأثر مترتب من حين الإجازة. نعم، لو قلنا بأن الإجازة ناقلة لانسجم هذا الدليل، ولكن المستدل قائل بما؟ وهل يمكن للقائل بالكشف أن يستدل في مسألة ما بناء على مبنى الآخر؟ ما ممكن، هو عدل المبنى الآخر باطل يعني، بعد ما ممكن أن يتبنى فيه مقام ما. إذن بالنتيجة النهائية بناء على هذين البيانين تتم مناقشة الكركي لدليله، فدليل الكركي غير تام. ماذا كان يريد الكركي الاستدلال بدليله؟ على أننا نحتاج إلى الإجازة في صحة العقد الصادر من الابن المعتقد أنه ليس مالك، فحتى لو كان يبيع مال نفسه ثم علم، من حين علم نقول له عليك أن تجيز أو لا تجيز، لا ما تحتاج إجازة. عفوا، بناء على هذا الدليل ما عندنا، بناء على بطلان هذا الدليل ليس لنا دليل على حاجة العقد إلى الإجازة. واضح لو أكرر الأخص؟ واضح. اي فبالتالي يعني
الاثر بعد الإجازة
اي ما يصير بعد الإجازة. هو جاي نقول بناء على الإجازة الأثر يترتب حين العقد، لكن إذا التزمنا بدليله، دليله ايش يقول؟ تعليق النقل على قصد على قصد البائع الإجازة. يعني شو وقت الأثر يصير؟ حين الإجازة. هم هو وقع التنافي. قال مع أن عدم القصد المذكور. شنو هو القصد المذكور؟ قصد النقل، قصد انتقال المبيع شرعا. مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف. التفتوا يا لا يقدح. من الذي لا يقدح بناء على الكشف؟ عدم القصد. شوف العبارة شنو؟ أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف. يعني أن البائع إذا لم يقصد تعليق النقل على الإجازة هذا لا ينافي الكشف. هنا راح يصير شوية عندنا توقف، ها شلون كذا؟ المصنف راح بعد بل يصرح لنا بالواضح. قال بل قصد النقل بعد الإجازة اللي هو أنت قلته أن البائع قصد النقل معلقا على الإجازة. بالشق الأول قبل بل أخذنا عدم القصد، هنا بعد بل أخذ شنو؟ القصد. بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه.
يعني
نعم
يعني في العبارة عوج، لأن القصد المذكور الشيء وهو كون البائع قاصدا مو غير قاصد، حتى يقول المصنف مع مثلا أن عدم القصد المذكور، بينما هناك المذكور وقصد مو عدم القصد.
لأن هو البائع بلا أشكال قاصد عن من؟ قاصد عن الغير. الكلام في 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 مقام الجواب أن هذا البائع له قصد بتعليقه على الإجازة أو لا، هو ما عنده تصريح. المستدل يقول، تفتوا وياي، المستدل يقول أن الابن وهو البائع في ارتكازه يوجد القصد المعلق على الإجازة، لا تصريح ولا تلميح ولا دلالة التزامية، ذن كلهم ما يقبل بهن. وإنما شريد يقول أكو تنافي، لاحظوا ياي، أكو تنافي بين علمه بعدم ترتب الأثر على فعله وبين إقدامه على الفعل وهو إنشاء البيع. قول ما نقدر نفسر هذا إلا بوجود قصد ارتكازي باطني هو الذي دفعه لإنشاء البيع. وإلا إذا ما يلتفت لهذه العملية وهي التعليق على الإجازة لا يمكن أن نتعقل من هذا الإنسان العاقل أن ينشئ العقد. ينشئ عقد بس ألفاظ بدون معاني ما يصير. هذا المستدل هيك يقول. أما جواب أجوبة المصنف يقول لا عادي، صر غفلة وماكو ذاك القصيد، لا مطابقة لا تضمن لا التزام لا ارتكاز لا فطرة، كل شيء ماكو، لا ماكو ماكو ذاك القصيد. وألفاظه لها معاني وهي معاني الموضوع له، ماكو في المشكلة. صار واضح إن شاء الله؟ قال فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة. ثم يتعرض المصنف للدليل الذي هو يراه تاما على ضرورة الإجازة. لاحظوا ياي، المصنف باعتبار عباراته أخذ ورد وكذا، فذكر بس هيك شنو الآن المصنف في بداية هذا المطلب ماذا قال؟ قال الأقوى الحاجة إلى الإجازة، لا لما وإنما لي، لا لما ذكره الكركي لأنه مندفع، هذا خلصنا. وإنما هاي وإنما شنو؟
يعني هذا الدليل على
حاجة الأقوى، نحتاج الإجازة لهذا الدليل اللي راح نذكره. فكان المناسب من المصنف أن مو يقول فالدليل، وعبارته يكون يقول مو هناك قال لا لكذا لاندفاعه، هناك وش يقول؟ وإنما لكذا، بس عبارته بعد رفع الله مقامه. إيه سهلة بس تدرهم الأعلام اللي قصفنا وتأملوا ويلا طلعوا هذا من عباراتهم إحنا نزين لها جاهزة وبس نفهمها خب. يقول المصنف أن أغلب الأدلة على لزوم الإجازة في أن أغلب الأدلة على لزوم الإجازة في صحة العقد الفضولي جارية هنا في المقام، وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة والعقل المبجل. أما القرآن فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، بتقريب نعم
لعمومات
أي يعني لعمومات القرآن وعمومات السنة نعم، بتقريب أن أكل المال يخرج من الباطل، أن أكل المال يخرج من الباطل ويكون حلالا بالتراضي، هذا هو المدلول المطابقي. والمراد من التراضي تراضي الملاك، المراد من التراضي تراضي الملاك، لأن الخطاب بهذه الآية الكريمة إنما هو خطاب للمتاجرين من الملاك بالمباشرة أو بالواسطة. فيقول الباري تعالى أن الذي يرفع الأكل الباطل هو تجارة عن تراض من الملاك، وإلا لا نتصور أن يكون الرافع لكون الأكل من الباطل رضا غير المالك، لا نتعقل أن يكون المحلل هو رضا غير المالك، فيرضى زيد بأن يؤكل مال عمر فيكون أكلا حلالا، ما له معنى. ولا نتصور أن يكون الرضا من المالك لكن لا بما هو مالك، كما لو رضي الوكيل أن يؤكل مال موكله فيتبين ماله، فهو لم يكن رضا منه بما هو مالك وإنما كان رضا منه بما هو وكيل. فالآية تقول الذي يخرج الأكل من الباطل إلى عدم الباطل هو التراضي من الملاك بما هم ملاك بعنوان كونهم ملاك لا غير. خوب كمل يلا. وما نحن فيه البائع وهو الابن حينما باع عن الأب كان راضيا البائع، ولكن لم يكن راضيا بما هو مالك، لم يكن راضيا بما هو مالك وإنما كان راضيا بما هو يبيع عن الغير فضولا. فلا تكون الآية شاملة له لهذا الابن حال كونه يبيع عن الأب. نعم يكون مشمولا للآية إذا أجاز لاحقا، إذ بالإجازة يكون راضيا بما هو مالك وهو المالك الواقعي، فتكون الآية تخاطبه يا أيها المالك الواقعي إذا تاجرت عن رضا حل أكل مالك لمن ارتضيت له. هسه تمام. إذن هذه الآية بعمومها تدل على لزوم الإجازة فيما نحن فيه من الصورة الثالثة من الصورة الثالثة في المسألة الثالثة. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول وهو القرآن. الدليل الثاني السنة لحديثين أو قاعدتين. الأول حديث السلطنة، الناس مسلطون على أمواله، بتقريب أن البائع وهو الابن بعد أن علم بأنه هو المالك هل من حقه أن لا يمضي البيع؟ هل من حقه أن يسترجع المبيع أو لا؟ هذا البائع الابن بعد أن باع واكتمل البيع وعلم أنه هو المالك الواقعي، نسأل هل يمكنه أن لا يجري آثار البيع، أن يتراجع؟ إن قلت يمكنه التراجع هذا يعني ويمكنه الإمضاء، له أن يرد وله أن يمضي، له أن يرد وله أن يجيز، فتم المدعى وهو الحاجة للإجازة. وإن قلتم لا ليس له التراجع، هو ملزم بأن يجري آثار البيع وأن يسلم المبيع، حينئذ نقع بمنافاة لحديث السلطنة. هو مالك ولم يبع عن نفسه، وأسقطنا عنه السلطنة بلا مسوغ، ينافع عموم السلطنة. واضح إن شاء الله. هاي شوية هالقد، هاي تصغيرون هالقد، شلون يعني بس العموم؟ كيف نافى العموم؟ جوابها الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، هذه السلطنة مطلقة، سواء لم يبع هو مسلط أو باع لا عن نفسه أيضا مسلط. نعم، متى تزول السلطنة؟ إذا هو رفع اليد عن السلطنة، إذا هو جرد نفسه عن السلطنة. ولا يوجد إلا طريق واحد يحقق رفع السلطنة وهو نقل السلطنة، وما نحن فيه. هل قصد نقل السلطنة؟ لا، قصد نقل السلطنة عن غيره، قصد نقل السلطنة عن الأب. أما هل قصد نقل السلطنة عن نفسه؟ لا. فبعموم الحديث تبقى السلطنة لهذا الابن البائع. نعم.
ألا يلزم من هذا الدليل
الدور؟ خب نعم، جيد. الآن إحنا مو في دور التحقيق ولا المناقشة. نعم، يمكن أن تأتي مناقشة، وهناك الآن نحن وهذا هم لابد أن نتعلم هذه النقطة في مقام التدريس والتوضيح لتلامذتكم غدا إن شاء الله، لكي يتربى ويفهم المطلب. ركزوا على حيثية واحدة، وهي الآن نحن في مقام بيان مطلب المصنف، عبارة المصنف، وهو أنه يستدل. أما إذا جئنا بمناقشة واحتمال كذا ولعله هكذا وقلت وقال فلان وعلق فلان، شوش بتعبير البعض، هذه لم تكن حينئذ مرقة معينة وإنما تبسي. خب، فإذا واحد تالي يميز الباذنجان من الطماطم من البتيتة من البصل من الفلفل، هو مبتدئ بعد ما يعرف إنه هو وين الباذنجان، فيقتضى إنه إحنا الآن في مرحلة شنو؟ أنا نجي نقول هذا الباذنجان مرقة مستقلة، هذه البتيتة مرقة مستقلة، هذه ما أدري البصل مرقة مستقلة، عينهم. حينئذ إذا وجدتها مخلوطة تقول هذا تبسي. واضح إن شاء الله. الدليل الحديث الثاني في نفس الدليل الثاني حديث طيب النفس لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، بنفس التقريب الذي تقدم في الآية أن الخطاب للملاك البائعين، فالذي يحل المال هو طيب النفس من المالك بما هو مالك وما نحن فيه. لم يكن البائع طابت نفسه أو رضي بما هو مالك، وإنما رضي بما هو عن الغير، هذا واضح إن شاء الله. وأما الثالث وهو العقل، فلأن العقل حاكم بأن حق المالك لا يسقط، بأن حق المالك في تلك العين لا يسقط عن تلك العين وعن ملكه إلا إذا رضي بما هو مالك. العقل يحكم أن حق المالك بمملوكه أو بماله لا يسقط إلا إذا شنو؟ راضي بما هو مالك، وما نحن فيه لم يكن راضيا بما هو مالك. وإلا لو أسقطنا حق المالك مع أنه رضي بما هو عن الغير كان ظلما، والعقل يحكم بقبح الظلم. هذا الدليل الثالث وهو العقل. ملاحظة، سابقا في أدلة لزوم الإجازة للبيع الفضولي استدل بأربعة أدلة: قرآن وسنة وعقل وإجماع. الإجماع في المقام لا يأتي، واضح لوجود المخالف، قلنا في المسألة قولين، في المسألة قولان، فالإجماع لا يأتي في المقام. ولذا قال المصنف في بداية الاستدلال شنو؟ أو احنا جعلناه في بداية الاستدلال، هو سيأتي في آخر الاستدلال، أن الأكثر الأدلة جارية مو كله أكثر، فتبين عندنا أربعة ثلاثة جرا واحد، أي نعم هو صحيح الأكثر. قال فالدليل اللي قلنا هنا المفروض يقول وإنما، فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم، فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم يعني أن العقد يكون لازما، هذا اللزوم مشروط بمن؟ بالإجازة اللاحقة. هو أولا عموم تسلط الناس على أموالهم، قربنا. ثانيا وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، قدم بينا أيضا. وحرمة اللي احنا جعلنا أول هاي الآية، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراضين، اللي هو احنا جعلنا الأول القرآن. العقل ما أشار إلى المصنف لعله داخل في عبارته وبالجملة. فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا، هاي بعد واضح ليش أكثر، لأنه أربعة سالإجماع ما يجري، أو لعله تريد تقول المصنف هم ما ذكر العقل فلربما متأمل بي. على كل، وأما ما ذكرناه هذا عود لبداية المطلب من الأدلة، ففي المقام يناقش الأدلة المتقدمة على عدم شنو الحاجة للإجازة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله بك.